تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال المؤلف رحمه الله: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن المحور والسمة البارزة في سورة آل عمران البسط، وأنك كلما قرأت ظننت أن الموضوع قد استوفي، ثم ترجع الآيات لإثارة معان قد مضت وهي معان سامية، ورأينا غير سمة البسط في الآيات وهي سمة نمو المعاني في هذه السورة. هذه آخر المحاججة مع بني إسرائيل، والسياق والسباق تقتضي من العبد الذي يقرأ القرآن أن يفهم ولا سيما الفوائد المتضمنة أو المتضمنة. الآيات السابقة كانت فيها موقف بني إسرائيل من الآيات التي أتى بها عيسى عليه السلام، ومحاولة الإقناع بالحجة والبرهان والإذعان لهذه المعجزات التي تسمى في القرآن آيات، لو في القرآن معجزة، القرآن فيه آية وهي بمعنى المعجزات، نما المعنى، فأصبحت هنالك دعوة عالمية عامة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى التوحيد. ومع هذه الدعوة نلحظ فيما بعد هذه الآية في آيات تتلو كثيرة هذه الآية، نلحظ معنى تحصين المجتمع المسلم والمسلمين من شر هؤلاء. ويبدأ شرهم أنهم أهل كتاب لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الخطب مع كفار قريش هين في كفرهم، ولذا تلحظ أن المباهلة مع أهل الكتاب وهي الآيات التي سبقت هذه كانت بأمر من الله لنبيه حتى يظهر الله للمؤمنين إلى قيام الساعة أن في أعماق نفوسهم الإيمان بالحق وأنهم غير متيقنين على الباطل الذي عندهم، وأنهم في لجاج، وأنهم في اضطراب وحيرة. ولذا لما دعوا للمباهلة أعرضوا، بينما كفار قريش كانوا كما ذكر ربنا تعالى هم الذين يبدؤون رسوله والمؤمنين بالمباهلة. قل إن كان، قل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هم يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمثل هؤلاء لا يباهلون، هؤلاء كفار كفار. أما أهل الكتاب فلهم شأن آخر، لما جاء المسلمون للمدينة فوجدوا في المدينة أهل الكتاب من اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر يحتاج أن يحصن المسلمون من عواقبه. تأمل معي، تأمل معي هذه الآيات في نمو المعنى بأن الله دعاهم للتوحيد، وتأمل معي ماذا ختمت الآيات التي قبلها. قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هم مفسدون، هم مفسدون، أهل الكتاب مفسدون، يريدون بكم الكيد، هم متعصبون، ليس القصور من قلة الحجج والبراهين، وإنما هم لا يفتحون عيونهم إلى هذا النور، فهم عمي أو كالخفافيش الذين لا يقدرون على التمييز، فلا يلعنون. انتبهوا يا أيها المسلمون، هم مفسدون، فإن الله عليم بالمفسدين. ثم جاء الخطاب يا أهل الكتاب، سبق بيان قصة عيسى، تخلل قصة قبل قصة عيسى في سورة مريم، قصة مريم وهي أمه، ثم قصة زكريا ويحيى، وأن يحيى رزقه الله عز وجل بزكريا، وكانت بالنسبة إليه أمر عجيب، بلغه الكبر، حاط به الكبر، امرأته عاقر، استبشر بالولد لما رأى مريم وخطابها، لما أينعت مريم وكبرت وترعرعت وشبت وأنبتها ربها نباتا حسنا، حسن في المظهر، حسن في المخبر، حسن في المنطق، كلامها كلام أولياء الله الصالحين، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أثارت عاطفة الأبوة في نفس يحيى عليه السلام، توجه في نفس زكريا، توجه إلى الله عز وجل، أعطاه الله الولد، سماه له، ذكر له صفاته تماما كما حصل مع مريم، سمى الله له الولد، سمى الله له الولد قبل أن يولد، وكناه ابن مريم، لقبه المسيح عليه السلام. نما الخطاب، أتى عيسى عليه السلام بالآيات، الآيات أنكروها، جحدوها، ثم جاءت نزع هذه الحقيقة من نفوسهم بالمباهلة، فجبنوا، تحيروا، تذبذبوا، ترددوا، ثم بعد ذلك كان الخطاب لفئة خاصة من النصارى، وهم نصارى نجران، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وكانت المباهلة معهم، تحول الخطاب من فئة خاصة إلى اليهود والنصارى بعامة في كل زمان، تحت كل سماء وفوق كل أرض، أصبح الخطاب عام. ثم جاء الخطاب بعد بيان لججهم وأنهم مكابرون وأنهم لم يؤمنوا بالآيات، جاء الخطاب فنما وكبر على وجه ظاهر في دعوتهم بالتوحيد. بدأ النداء بيا أهل الكتاب، خطاب لهم بشيء خفيف على نفوسهم، بطريقة هم يستحبون هذا الأمر، ومع هذا يتضمن أمرين. الأمر الأول السياق والسباق ونمو المعنى والبدء بيا أيها الكتاب، يتضمن أمرين. الأمر الأول، أنتم أهل الكتاب وعندكم علم بالكتاب، ونحن نحاكمكم بالكتاب الذي أنزل عليكم، فإذا بقيت عندكم بقية خير فهي كافية لأن تؤمنوا بالحق وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما بعث به. أنتم أهل الكتاب، أهل الكتاب، الله عز وجل خص نبيه محمدا بكتاب، معجزته كتاب، أنتم أهل الكتاب، فإذا بقيت عندكم بقية من عقل ومن فهم وتدبر ينبغي أن تؤمنوا ببقية هذا الكتاب، ببقية الخير وبقية الحق الذي سلم من التحريف، هذه البقية تحثكم، تجعلكم تنعنون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيها إشارة إلى أنهم متفرقون، كما أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب، لكم تفرقوا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، متفرقون. في توبيخ لهم بألا يكونوا مع المؤمنين وحدة واحدة، فكل هذا الأمر من الله عز وجل. فالداء التعصب والدواء الإذعان، ولما كانت علة الداء مشتركة بين اليهود والنصارى جاء الخطاب عام، جاء الخطاب عام، جاء الخطاب بيا أهل الكتاب، فالعيب فيهم والداء متحكم في نفوسهم وهو واحد والدواء واحد. فلما كان الداء والدواء واحدا جاء الخطاب عامة، جاء الخطاب عامة بقول الله تعالى قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يأمر نبيه قل. والخطاب الذي يوجهه الله تعالى للنبي يشمل أمته من بعده، قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا تعالوا، ذكرنا تعالوا كما في المباهلة، تعالوا من على يعلو يتعالى، كلمة فيها إشارة إلى أنهم في تسفل وإلى أنهم في ضلال، ابتعدوا عن الضلال الذي أنتم فيه، اعلوا تعالوا من على يعلو يتعالى، تعالوا نحن نريدكم أن تعلوا، ألا تبقوا منغمسين في ضلال في الباطل. أيضا كلمات حسنة، الدعوة بالكلمة المحببة بأهل الكتاب المحببة إلى نفوسهم لاستدراجهم، ثم الآيات بعدها كلها بكلماتها وحروفها فيها تلطف معهم. تأمل معي الآيات، بدأ بيا أهل الكتاب، بدأ التحبب، التحبب مع الثوابت على الحق الذي عندك، تتحبب إليه وأنت عزيز لتستدرجه للحق الذي عندك، تتحبب إليه بالخطاب الذي تحبه نفسه، لا تثوره فتجعل حواجز بينه وبين الحق، حطم الحواجز، خاطبه بأسلوب حسن، يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا، اعلوا لا تبقوا في تسفل، تعالوا إلى كلمة، ما ألطف كلمة هنا، لا نريد منكم إلا كلمة فقط، كلمة لا نثقل عليكم، نحن فقط نريد منكم أن تتعالوا إلى كلمة، لا نريد منكم أكثر من كلمة، إلى كلمة فقط، هذا الذي نريد منكم، هذه الكلمة هي الفيصل التي بيننا وبينكم، فإن قلتموها تعاليتم، وإن قلتموها أصبحتم منا وأصبحنا منكم. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الكلمة جملة موجزة، وربنا قال في سورة المؤمنين كلا إنها كلمة هو قائلها، فالكلمة تطلق على جملة وافية وتطلق على جملة وجيزة معلومة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لطف شديد تلطف بهم، كلمة واحدة فقط تكونون بها من المفلحين، وتذهب الشقة والنزاع والخلاف، ويحل محلها الألفة والإتلاف والمحبة بهذه الكلمة، قل تعالوا إلى كلمة، وهذه الكلمة سواء توافق حقيقة الأمر، كلمة سواء ليس فيها شيء من الأهواء، لا نحن فوقكم ولا أنتم فوقنا، هي توافق الأمر، من قالها كان قد صنع عدلا وقال حقا وابتعد عن الوكس والشطط والغلو والباطل والضلال. قل تعالوا إلى كلمة، هذه الكلمة سواء، كلمة سواء فيها إنصاف لنا ولكم، نلتقي فيها معكم وتلتقون عندها إن طلبتموها. كلمة إن قلتموها فلكم منا النصرة وأنتم ونحن سواء. وهذه الكلمة تأمل معي مرة أخرى السياق حتى يرتقي بنا هذا الكلام السامي كلام الله عز وجل إلى معنى آخر. قال قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لو قلنا الضمير في بيننا عائد على ما؟ عائد على شيء غير مذكور سابقا، لكنه معلوم من المقام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ويؤكده ما ورد في الآية في نهايتها في قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا عن هذه الكلمة فقولوا أنتم يا أيها المسلمون، قولوا بافتخار واعتزاز نحن مسلمون، وهذا في إشارة إلى أنهم مفسدون وأنهم يريدون الكيد للإسلام والمسلمين بعدم إسلامهم. ولذا كانوا يتواصلون في بينهم فيما بينهم في وجه النهار آمنوا آخر النهار اكفروا حتى يدخلوا الشك على نفوس المسلمين. هم مفسدون بعدم إيمانهم، هم يصدون العالم عن الحق. مجموعة ثلة من البشر لو أسلموا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب لآمن جميع أهل الكتاب. تأمل معي إلى كلمة سواء، قال بيننا وبينكم. إيش بيننا وبينكم؟ ماذا يستفاد منها؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ماذا يستفاد بيننا وبينكم؟ المسألة ليست مسألة حرب ذاتية نحن أم أنتم، المسألة مسألة مبدأ، والمبدأ يقضي علينا وعليكم، فلنتجرد نحن ولتتجردون أنتم، ولننظر إلى الحق متجردا بعيدا عن ذواتنا، ثم هذا الحق هو الذي يجمعنا فنأتي إليه، فإن جئنا للحق الذي هو عدل اجتمعنا والتقينا وتركنا التنابذ. إذن أفادت بيننا وبينكم، ماذا تفيد بيننا وبينكم؟ لم يأتي الخبر تعالوا عندنا، تعالوا إلينا، اتركوا كفركم تعالوا وتعالوا إلى إيماننا، لم يأتي الخبر هكذا، وإنما جاء الخبر تجردوا ونحن نتجرد. فليست العبرة من الغالب منا ومن العالي منا ومن المحق منا، وإنما العبرة أن نبحث عن الحق مجردا، فهو فنبعده عنا ونبعده عنكم، نتخلى من كل هوى، نبتعد عن الصوارف عن الحق وهي كثيرة، ونتجرد إليه ثم نأتي إليه، فإن أتينا إليه التقينا واجتمعنا. ماذا تريدون بكفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ تعري لأحوالهم، لكن فيها دعوة، فيها دعوة لهم بأسلوب فيه تلطف بهم، لكنه في الحقيقة أيضا يكشف عن حقيقة أمرهم، وهذا الذي فيه بسط وإيجاز مع إعجاز. شأن سورة آل عمران في جميع آياتها مع البسط، فالبسط يحمل في طياته بالتضمن إيجاز فيه إعجاز. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا الشيء الذي دعوا إليه. نسمع كلام الشارع عليه.
ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
حسبك، نقف عند قوله عز وجل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة التي يستوي فيها الإسلام مع الأديان التي سبقت، فجميع الأنبياء جاءوا كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء جاءوا بأمرين، الكفر بالباطل والإيمان بالحق، هدم الشرك وبناء التوحيد. ويبدأ هذا الهدم والبناء، هذا الخراب للشرك والتعمير للتوحيد، يبدأ من القلب، يبدأ من القلوب. سورة العمران في جميع آياتها السابقة هي تخرب عقيدة فاسدة، تهدم عقيدة فاسدة وتبني مكانها عمارة عقيدة سليمة صحيحة في قلوب المخاطبين. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه دعوة لأي أنواع التوحيد؟ طيب ألا نعبد إلا الله دعوة إلى توحيد الألوهية، واضح جدا. ولا نشرك به شيئا دعوة إلى توحيد الربوبية، وكذلك تضمن توحيد الألوهية. لا نشرك به شيئا، لا نجعل إلها مع الله. طبعا توحيد الربوبية توحيد الألوهية بينهما صلة، والتنويع والتقسيم إنما هو من أجل الإصطلاحات. من يؤمن بأحقية كون الله واحد ولا يعدد مع الله فيؤمن برب، هو لا بد أن يترتب على توحيد الربوبية الصحيح الكامل التوحيد الألوهية. التنويع والتقسيم إنما هو من أجل الإصطلاحات. قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك. طبعا هذا فيه مقابلة، نحن ندعوكم للتجرد ونلتقي على كلمة سواء. كلمة سواء عرفت بألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا. طبعا شيئا نكرة في سياق نفي نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أن ننبذ الشرك كله بجميع ألوانه، بجميع ألوان الشرك. ألا نعبد حجر ولا نعبد بشر، لا نقول فلان إله أو فلان ابن إله. إذن نحن وإياكم مختلفون، وندعوكم إلى كلمة سواء، ولكلمة سواء فيها إثبات وفيها نفي، إثبات العبادة لله الحقة الواحد سبحانه، نفي الشرك. إذن حالنا وحالكم، أحدنا موحد والآخر مشرك، ولذا نحن مختلفون. فإذا كانت الكلمة السواء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فحظنا وحظكم مع الاختلاف الذي بيننا وعدم التقائنا أن أحدنا أخذ بشيء من هذا والآخر أخذ به إيجابا والآخر وقع في المحذور. تلطف مع التعريض بهم، أن سر عدم التقائنا أنكم مشركون بالله وأننا موحدون. فلنأتي إلى كلمة سواء. لذا ما يسمى اليوم بتوحيد الأديان إذا لم يكن قائما على هذا الأصل فهو من أبطل الباطل وهو من الشرك. لقاءك مع إخوانك، محبتك لهم على الطاعة، بمقدار ما في طاعة في محبة والتقاء، بمقدار ما في معصية يوجد جفاء وبراء. لذا عند العقيلي في الضعفاء لما ذكر بعض الضعفاء وكان أهل الاعتزال، لما التقى بالإمام الأوزاعي رحمه الله أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل بيروت رحم الله بيروت ورحم الله الأوزاعي، لما التقى به فصافحه مد يده وقال له المقاربة، أنا أبقى على من علي وأنت على من أنت علي، وهو صاحب معتقد فاسد. فقال المقاربة إلى الحق. هذا درس آل عمران، الدرس هذه الآيات، المقاربة مع الحق. يعني ما في مقاربة أني أنا أسقط ما في نفسي وأن تسقط وأن تبقي ما في نفسك. المقاربة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. المقاربة أن أحقق أنا العبادة وأنت تحقق إيش؟ نفي الشرك. إذا نفيت الشرك وقعت الكلمة السواء بيننا وبينكم. فموضوع توحيد الأديان الذي ينادى به في بعض الأحيان وفي بعض البلدان وفي بعض الأزمنة، هذا إذا لم يكن محكوما بهذه الكلمة السواء التي أجملت ثم حبب من فقدها إليها بعبارات جميلة، تعالوا كلمة واحدة والكلمة سواء، فإذا لا بأس أن نحسن الأسلوب ونتكلم بكلام هادئ وبنفس مطمئنة وبعبارات مختارة، وأن يكون في هذا تلطف وعدم ثقل، وألا نجمع ثقل الحق مع ثقل الأسلوب على نفوس الناس، هذا أمر حسن، لكن لا بد أن يكون هذا التقارب محكوما بإيش؟ محكوما بهاتين الحقيقتين الدامغتين لأهل الباطل. همنا في التقارب ليس من أجل عين التقارب، وإنما من أجل أن الحق يكون سواء نمشي إليه ونلتقي عليه. والكلمة السواء هي ألا نعبد إلا الله، ثم وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه تتضمن معنى عجيب، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن كثير قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله.
عجيب عجيب. طبعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تضفي صفة البشرية على من اتخذوهم آلهة. تأمل معي قول الله عن الأنبياء في مطلع ذكر التوحيد ذرية بعضها من بعض، وهنا تعود الآية لقوله سبحانه وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نحن نجعل بعضنا مربوبين، أو هم يجعلون بعضنا مربوبين، نحن نتراشق ونوزع الربوبية فيما بيننا على أهوائنا وبالباطل وبالشهوات دون أي أثار من علم. ولا يتخذ بعضنا أربابا من، ما معنى هذا؟ ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، واضح جدا دمغ للنصارى. وهذا أيضا شرط من شروط المقاربة، ولا يتخذ بعضنا بعضا، هذا من الكلمة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ليست ولا يتخذ بعضنا أربابا معناها فقط الاقتصار على نفي أن نعبد كما قلنا الحجر، فلا يتخذ أحد منا من البشر فيجعله في مقام الرب سبحانه وتعالى بأن يكون له فضل في التكوين أو الإنشاء أو التأثير في الخلق بأي نوع من أنواع التأثير. هذا معنى من المعاني، لكن المعنى الآخر أيضا تكون الأحكام من عند الله ليست من عند البشر، لأن آفة النصارى في ذاك الوقت أن الذي يحكم ويرسم ويشرع لهم من؟ أحبارهم، فجعلهم آلهة. وقصة عدي بن حاتم الطائي في سورة التوبة، وقد أخرجها جماعة بإسناد صحيح منهم الترمذي وابن جرير، وطول ابن جرير في أسانيدها، وعزيت إلى أحمد في المسند، ولم أظفر بها في المسند، وطبعة المسند أحمد ظهرت طبعة جديدة من قريب بيّن محققها والمشرف عليها وهو العلامة الشيخ أحمد معبد حفظه الله، أن في طبعة الشيخ شعيب من مسند أحمد المطبوع في 55 مجلدة في 100 حديث سقط، واعتمد على نسخة خطية هم اعتمدوا عليها، يعني حتى طبعة مسند الرسالة بعد فيها سقط 100 حديث. أظن أني في إعلان موقعين لما علقت عليه ظفرت بكلام ابن القيم يقول أخرجها أحمد، لم أجد القصة عند أحمد. على أي قصة عدي بن حاتم الطائي قصة حسنة الإسناد، والقصة تقول أن عديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد فر، فعفى النبي عن أخته، وكان النبي يعامل الكبراء بمعاملة خاصة فعفى عنها، فحببت إليه المجيء، فجاء عدي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره الصليب وكان قد تنصر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعه، وهذا امتثال لأمر الله هنا، فإن تولوا فاشهد بأننا مسلمون، الشهادة مع القوة والإظهار والإبراز، الشيء الذي يشهد يبرز. فلما رأى هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال ما اتخذناهم أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلل لهم الحلال الحرام ويحرم لهم الحلال؟ قال: بلى. كان منصفا، وكانت هذه حقيقة معروفة عند الأحبار في ذاك الوقت. ألم يحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذا نوع من أنواع العبادة، فتشمل قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن يكون الحكم صدر من الله، ألا تلعبوا وتغيروا وتبدلوا في دين الله، فإذا غيرتم ولعبتم أصبحتم آلهة، أصبحتم أنتم كتاب، أصبح كتابكم، أصبح من وضعكم، وأنتم أهل الكتاب. عودة على سر البدء بأهل الكتاب، قلنا فيه تقريع خفي مع تحبيب، تقريع مع تحبيب، وهذا عجيب جدا، هذا البسط الصورة مع أنها تحمل إيجاز ولكنه في إعجاز، هذه سمة كل آية من آيات سورة آل عمران. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لذا قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. لذا أثر عن بعض السلف أنه كان يقول: لا أبالي إن أطعت غيري في معصية الله أو أسجد لغير القبلة. يعني المعصية، الطاعة في معصية الله ذنب عظيم مثل سجود لغير القبلة، ذنب ظاهر. قال يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، هذه آفتهم، آفتهم التعصب، آفتهم يجتمعون على المألوف، وهي آفة كل شر إلى قيام الساعة. قاتل الله المألوف، لو أن الناس تجردوا للحق وتركوا ما في قلوبهم وتجردوا للحق لأنه حق، ومشوا إلى كلمة السواء لأنها كلمة سواء، وأسقطوا ما يريد أن يحققوه في ذواتهم، حينئذ ما بقي خلاف. فسر وقوع النصارى فيما هم فيه من شرك إنما هو المألوف كحال كفار قريش. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الآيات واضحة جدا فيها دعوة لهم للتوحيد بعد أن قورعوا بالحجة وانتهت الحجة بالمباهلة. نما المعنى في الدعوة للتوحيد بعبارات فيها لطف. قل تعالوا إلى كلمة سواء توحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا توحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله توحيد، فإن تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثمرة التوحيد إنما تكمن في الاعتزاز بالإذعان والامتثال لأمر الله عز وجل. ثمرة التوحيد الصحيحة الحقيقية أن تذعن لأمر الله عز وجل وتشهد وتفتخر وتعتز وتقول بصوت عال وبنفس مليئة بالثبات وقطع التلجلج والتحير الموجود عند غيرنا، تقول فإن تولوا فاشهدوا بأن مسلمون. إيش يتضمن هذا؟ يتضمن أنه بعد قيام تلك الحجج، وهذه آخر حجة، تأمل معي الآيات مرة أخرى لنأخذ شيئا زائدا بالإشارة. نمو المعنى الذي ذكرناه والدعوة له للتوحيد يتضمن برهانا ودليلا على باطلهم، وهذا التضمن يبدأ من الآيات بقوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنتم تتخذون آلهة وأنتم تراشدتم فيما بينكم، أنتم أضفيتم على البشر صفة الألوهية، وهذا دليل من أدلة التوحيد. هو نهي يتضمن دليل. كيف يتضمن دليل؟ أن هذا الإله مصنوع، هذه الألوهية منكم أنتم أضفيتموها. تأمل معي الآية، ما قال الله ولا يتخذ بعضنا بعضا، الله ما قال ولا تتخذون عيسى، الله ما قال ولا تتخذون عيسى، لأن الأمر يحتمل كما أنكم جعلتم عيسى وهو بشر إلها يمكن أن يجعل بعضكم بعضا إلها، فالأمر عندكم، الأمر مصنوع من أيديكم. لذا عبارة ولا يتخذ بعضنا بعضا يعني هو في تعريض لهم، وهو من باب التلطف بهم. ما ذكر الله لهم ولا تتخذون عيسى إله، لا تتخذوا عيسى إله، هذا مع تضمن فيه ما يشير إلى أنه دليل على التوحيد وأن كلامهم باطل لقوله بعضنا بعضا، فهو من صنيع أيديهم. في هذا حقيقة إلى كشف، أو في هذا بيان كشف حقيقة تاريخية، وكيف نشأ الشر وكيف نشأ الفساد في قلوبهم، وأن الأمر كما أضفيتموه على عيسى يمكن أن في الغد ما صنعتموه مع عيسى تصنعوه مع بعضكم بعضا. أنتم يا أيها المخاطبون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصور طويلة يمكن بعضكم بعضا يتخذ إله. يعني المسألة تمثيل، المسألة تتضمن التدليل. لكن تأمل معي ختم آيات سياق البراهين والحجج وكيف ختمت هذه الحجة بهذا التضمن الذي يكشف العوار ويبين حقيقة الأشياء، وأن هذا الباطل يمكن أن يتكرر إن اجتمعنا على غير البراءة من الشرك والتوحيد. يمكن أيضا يصير إله جديد غير عيسى، بعضكم بعضا يتخذ إله، فإن قبلنا عيسى سنقبل الإله الذي يكون منكم أنتم المخاطبون. المسألة فيها حسم، هذه مسائل ما تقبل مجامل، مسائل فيها قطع. تأمل معي، قال فإن تولوا قولوا اعلنوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أطلت عليكم لكن في هذه أيضا فائدة أختم بها. بعد نهوض الحجج إذا لم تسلموا أنتم انتبهوا لأنفسكم أيها المسلمون، قولوا شهدوا، قولوا شهدوا، أعلنوا هذا القول، لأن القوم ميؤوس منهم. بعد كل هذه الحجج يصبح هذا يتضمن معنى اليأس من القوم. هذا والله أعلم. بقيت الآيات البقية نأتي لها في درس غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.